بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قسمنا الروايات الواردة بشأن تعيين المغرب الشرعي بلحاظ وجوب صلاة المغرب إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما يدعى دلالتها على وجود على لزوم ذهاب الحمرة المشرقية وعدم كفاية غروب القرص، غروب قرص الشمس. والطائفة الثانية ما يدل على أو ما يدعى دلالته على كفاية غروب القرص لدخول وقت صلاة المغرب. قلنا الطائفة الأولى أكثرها ضعيف سندا، كذلك أكثرها ضعيف دلالة من حيث دلالتها على لزوم زوال الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، سواء قلنا ب زوال ذلك عموديا فقط إلى قمة الرأس، أو عموديا وأفقيا من المشرق من الجنوب إلى الشمال، كما هو وجه ثالث في المسألة ولا أعرف له قائل أو ليس له قائل. فهذه الروايات إذن أكثرها ضعيفة سندان وأكثرها ضعيفة دلالة أيضا، وهي لإثبات هذا القول، لإثبات وجوب عفوا لزوم ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس أو إلى كل ربع الكرة الأرضية، دلالتها غير كافية. ما عدا رواية واحدة كان يقال بأن دلالتها تامة ولكن سندها ضعيف. إذن فهذه الروايات كانت بين ضعيف سندان أو ضعيف دلالتان أو كلا الأمرين، أكثرها كلا الأمرين، أكثرها هم ضعيف سندان وهم ضعيف دلالتان. عليكم السلام ورحمة الله. ولم نجد رواية تامة دلالة وسندا معا لإثبات لزوم ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، سواء عموديا فقط أو عموديا وأفقيا. لم نجد رواية تامة دلالة وسندا على ذلك، بل إن هذه الروايات إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة أو كلا الأمرين. وأما الطائفة الثانية وهي الروايات التي تدل على كفاية غروب القرص، فهي من حيث الكمية كثيرة جدا، تبلغ حد التواتر. وإن كان قد يقال أن الطائفة الأولى هم أيضا قد يقال ببلوغها حد التواتر، ولكن إذا دلالة قاصرة حتى التواتر ما يفيدنا. إذا كانت الدلالة قاصرة ففي أكثرها الدلالة قاصرة، فإذا حتى التواتر ما راح يفيدنا في الطائفة الأولى. ولكن الطائفة الثانية التي تدل على كفاية غروب القرص لدخول وقت صلاة المغرب، فهي عددا كثيرة جدا، وفيها جملة من صحاح السند. أنا بالأمس ذكرت إحدى الروايات موثقة بينما هي صحيحة السند حسب رئيس الخوئي، عادها صحيحة. الروايات الصحيحة السند حسب ما عدها السيد الخوئي صحيحة السند أربعة مو ثلاثة. اثنين منها في نفس الباب في باب السادس عشر روايات الباب السادس عشر من رقم واحد إلى رقم 15 طائفة الأولى من رقم واحد إلى رقم 15 طائفة الأولى التي يدعى دلالتها على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية ومن رقم 16 إلى الأخير إلى هي 30 بس هي الروايات 30 هي الروايات الباب 30 صحيح أنه إحنا عددنا الموثوقة والكذا ما وصلنا إلى 30 الروايات أعم من كونها صحيحة أو موثقة أو ضعيفة السند روايات هذا الباب روايات باب السادس سادس عشر من واحد إلى 15 من الطائفة الأولى ومن 16 إلى الأخير وهي 30 كل الروايات الباب 30 من 16 إلى 30 راجعة إلى الطائفة الثانية الطائفة التي يدعى دلالتها على كفاية بني غروب القرص الروايات الصحيحة من الطائفة الثانية كانت عبارة عن أولا رقم الحديث السادس عشر من نفس هذا الباب وهي صحيحة عبد الله بن سنان والرواية والحديث رقم 17 في نفس هذا الباب السابع عشر وهي صحيحة زرارة وأيضا صحيحة أخرى لزرارة الحديث الأول من الباب السابع عشر هذه الثلاثة اللي أمس قرأناها وقلنا عنها أنها صحيحة وأيضا الرواية التي كان فيها الكرش المنشور هذه الرواية عدها السيد الخوي صحيحة مو موثوقة لا صحيحة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن صفوان بن مهران الجمال ولكن احنا عدنا نوع من التأمل في أصل كتاب قرب الإسناد وإلا فبحسب ذوق الأصحاب هذه صحيحة السند فهذه أربعة يصيراً الصحيح السند يصيراً أربعة حسب رأي سيد الخوئي والموثوقات ثلاثة الموثوقات الثلاثة هي عبارة عن بلي اثنين في الباب السادس عشر وهما رقم 27 عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الشافعي السبب في تنزل هذه الرواية من كونها صحيحة إلى كونها موثوقة السبب الميثمي واقفي وإن كان ثقة ولكنه واقفي فبهذا السبب سيد الخوي عد هذه الرواية موثوقة مو صحيحة وأيضا الموثوقة الثانية بلي وعنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله رقم 29 بلي هسه هذا ما أعرف ياه اللي بي نوع من الكلام حتى تنزل من الصحيحة إلى كونها موثوقة المهم هاتان موثوقتان والموثوقة الثالثة في الباب 20 أظن الحديث الأول والسبب في تنزله حديث واحد من الباب 20 السبب في تنزل هذه الرواية من الصحيحة إلى الموثوقة أحمد بن هلال لأن أحمد بن هلال هذا الذي قلنا بأنه واحد يقول هو من الغلاة واحد يقول ناصبي كأنما هو كان بلي في حياته متقلبا حسب النقولات الواردة بشأنه وإن كان السيد الخوي يقول بعض هذه النقولات غير ثابتة وبعضها إن كان ثابتا ولكن لا ينافي الوثاقة فيقبل وثاقته ولكنه رجل مخربط من هالقبيل يعني فلا يعتبر صحيحة السند وإنما يعتبر موثوقة في السند. والسند الآخر لهذه الرواية ما مشتمل على أحمد بن هلال، ولكنه مشتمل على عثمان بن عيسى، وعثمان بن عيسى ماكو تصريح بوثاقته، وإنما بدلالة الالتزامية لكونه عده بلي الكشي من أصحاب الإجماع. وعلى كل حال السيد أخوي معتبر هذه الرواية موثوقة مو صحيحة. إذن صارت عندنا في هذه الطائفة الطائفة الدالة على، يعني التي يدعى دلالتها على كفاية غروب القرص. هذه الروايات فيها أربعة صحيحة السند، ولكن الرابعة من قرب الإسناد اللي احنا عدنا تأمل في أصل صحة قرب الإسناد، وثلاثة موثوقة السند، وأما ضعيفة السند فكثيرة جدا مما من حيث المجموع لو أضفناها إلى الصحيحة والموثوقة قد يعبر حد التواتر. لو قبلنا بمقولة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن روايات الطائفة الأولى لا تدل أو لا ليس فيها ما يتم سندا ودلالة على ضرورة وقت زائد وقت إضافيا على غروب القرص، يعني سيد الخوئي أصلا لا يرى بكلامه هذا، لا يرى وجود تعارض، يقول بأنه ما لا دلالة فيه أصلا على الحمرة المشرقية، إن كان فيها ما لا دلالة، وإن كان فيها دلالة على ذهاب الحمرة المشرقية فذهاب الحمرة المشرقية يقول مقارن لغروب القرص، لا يتأخر عن غروب القرص. هسه ما أعرف هل يقصد بذلك أسيد الخوئي حيث يقول بأنه مدلول هذه الروايات على ذهاب الحمرة المشرقية لا يكون بالقدر الذي يكون مقارنا لغروب القرص، هل يقصد بذلك أن هذه الروايات إنما تدل على ذهاب الحمرة المشرقية عن النقطة الملاصقة للأرض من الأفق، نقطة المشرق الملاصقة للأرض وزوال الحمرة عن تلك النقطة مقارن زمانا لغروب القرص، بمجرد ما يغرب القرص قرص الشمس تغرب الشمس نقطة الملاصقة للأرض من أفق المشرق يزول عنها تزول عنها الحمرة، هل يقصد هذا المعنى أو يقصد بأنه حتى إذا قلنا بجهة المشرق مو نقطة المشرق بل جهة المشرق العرفية يشمل قليلا من اليمين وقليلا من اليسار وقليلا من الأعلى، يعني ولو فد متر مترين مثل ما احنا نستظهر، يعني انا كرارا قلت حتى في رواياتي الواردة بشأن الموقف في عرفات هم هناك ذكرت، هنا هم ذكرت بأنه أنا أستظهر من هذه الروايات مو فقط ذهاب الحمر المشرقية من نقطة المشرق الملاصقة للأرض من الأفق، بل أستظهر أن ظاهر هذه الروايات وذهاب الحمر عن جهة المشرق الجهة العرفية جانب المشرق، جانب المشرق مو إلا إلى قمة الرأس، ولكن مو فقط نقطة، يعني أكو حد وسط حسب تعبير السيد الحاري أحيانا يقول في هيك حالات اللي إما هيك وإما كامل، يقول مو إلا إما هيك أصلا وإما كامل مثل أبو الفضل العباس سلام الله عليه، عوام الناس يقولون إما إمام لا يعتبروه إمام لا يعتبروه هيك، لو إمام لو خلي يولي، مو إلا لو إمام لو خلي يولي، أكو حد وسط، هنا عندنا أكو حد وسط، ما يصير نقول لو إمام لو خلي يولي، أكو حد وسط. سيد الخوئي يقول ذولا يفسروه بقمة الرأس وأنا أفسر بالنقطة يعني حسب هذا الاحتمال أنه يفسره بالنقطة الملاصقة للأرض. لا، أنا أقول أكو حد وسط أن يكون، وهو الظاهر من هذه الروايات، حد وسط، وهو أن يكون المراد بذهاب الحمرة المشرقية يعني عن تلك الجهة، عن هذا الجانب، وهذا الجانب مو إلا إلى قمة الرأس ولا بمقدار النقطة الملاصقة للأرض، وإنما بمقدار متر، مترين عن اليمين عن اليسار وعن الأعلى، عن ما فوق نقطة شروق الشمس. ففد متر مترين يعتبر هذه مشرق الشمس، يعتبر جهة المشرق. فسواء تعابيرها من هنا يأشر يده إلى جهة المشرق، أو ما صرح به بالحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية صادقة على مقدار من المسافة من المشرق. خب، لعل السيد الخوئي يقصد بأنه حتى هذا المقدار مقارن لغروب الشمس، وإن كان هذا بعيد جدا، دعوى أنه ذهاب الحمرة المشرقية حتى بمقدار ارتفاع متر مترين عن نقطة المشرق، هذا هم أيضا يقارن زمانان لغروب الشمس، وهذا مستبعد جدا، لأنه هو يقول بأنه تدريجا الحمرة ترتفع تصعد، إذا تدريجا فهذا يأخذ مسافة زمنية، يأخذ مسافة زمنية. فأول ما تغيب الحمرة عن النقطة الملاصقة للأرض من المشرق، وبالتدريج يصير إلى متر مترين ثلاثة إلى أن يجي إلى قمة الرأس. فلا بد أكو فاصل زماني ولو قليل بين غروب القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية عن جهة المشرق بمقدار متر مترين، نقول ثلاثة أمتار، مو إلى قمة الرأس. هالمقدار يأخذ وقت زماني، فما أعرف هل أن السيد الخوئي يقول بأن هذا ظهور هذه الروايات يختص بالنقطة الملاصقة للأرض، أو يقول بأنه لا، مو إلا نقطة الملاصقة للأرض، جهة المشرق مما يشمل متر مترين ثلاثة، ولكن هذا هم بلي مقارنة، هذا هم مقارن لغروب الشمس. المهم أقول، لو وافقنا على رأي السيد الخوئي بأحد المعنيين، والمشترك بين المعنيين أن هذه الروايات لا تدل على ضرورة إضافة زمان أكثر على زمان غروب القرص، لا دلالة فيها على الحاجة إلى زمان أكثر من غروب القرص، هذا على وجه الإجمال هذا هو ما يدعيه السيد الخوئي، أن هذه الروايات لا دلالة فيها على ضرورة مضي زمان أكثر من غروب القرص، فما عدا الرواية الواحدة، ولكن رواية اللي كان فيه تصريح بأنه قف أمام القبلة وانظر إلى جهة المشرق، فإذا بلغت الحمرة إلى قمة رأسك فقد غربت الشمس. هذه الرواية رقم أربعة من السادس عشر، من باب السادس عشر. هذه الرواية ولكنها كانت ضعيفة السنة هم بإرسال ابن أبي عمير، ولكن هذا فيه خلاف أن إرسال ابن أبي عمير يضر أو لا، وهم فيه سهل بن زياد. فإذا إجمالا قبلنا بمقولة السيد الخوئي بأن هذه الروايات ما عدا هذه الروايات الواحدة ولكنها ضعيفة السند، باقي الروايات أصلا لا دلالة فيها على الحاجة إلى مضي زمان أكثر من غروب الشمس، فذهاب الحمرة المراد بذهاب الحمرة ما يقارن غروب الشمس، المراد بذهاب الحمرة ما يقارن غروب الشمس، هذا ما يقوله السيد الخوئي. إن قبلنا بهذه المقولة فلا يبقى أي تعارض بين الطائفتين. وأما إن قلنا بأن هذه الروايات وإن كانت قاصرة دلالة أو سندا أو كليهما لصالح القول بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، لا دلالة فيها على هذه على هذا الرأي، وتلك الرواية الواحدة هم ضعيفة سندا، ولكن فيها دلالة، في أكثرها دلالة على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار متر مترين. هذا وأنا أستظهر هكذا بأنه مو إلا من نقطة المشرق وذهاب الحمرة من مترين أو لعله ثلاثة هم أيضا داخل في الفهم العرفي، هذا يستغرق وقت، يستغرق زمانا ولو قليل بقليل ولو دقائق عن زمان غروب القرص. إن قلنا هكذا يجري التعارض بين الطائفتين، لأن الطائفة الأولى تدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار، بهذا المقدار الذي يتأخر ولو قليلا عن غروب الشمس، والطائفة الثانية تدل على كفاية غروب القرص، فيقع تعارض بين الطائفتين، وإحنا نحتاج إلى حل هذا التعارض، وإن كان سيد الخوي بحسب دعواه نحتاج إلى حل التعارض، يعني لأنه هو يقول ماكو تعارض حتى نحله، ولكن نحن بناء على أن هذه الروايات لها دلالة على ذهاب الحمرة المشرقية لا إلى حد قمة الرأس ولا بمقدار نقطة الملاصقة للأرض، وإنما بمقدار متوسط، نؤمن بدلالة جملة من هذه الروايات على ذلك، وبالتالي نحتاج إلى وجه الجامع بين الطائفتين، لأن يقع تعارض بين هاتين الروايتين بهذا المقدار، يقع تعارض بمقدار الوقت الزمني الذي يستغرقه ذهاب الحمرة المشرقية مو إلى قمة الرأس، وإنما ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار متر مترين، هذا يقع فيه التعارض بين الطائفتين. طائفة تقول بأنه أكو حاجة إلى هذا الوقت الإضافي، والرواية الأخرى الطائفة الأخرى تقول لا ماكو حاجة وإنما غروب القرص يكفي، فبهذا المقدار يقع تعارض بين الطائفتين، وماذا نصنع للجمع بين الطائفتين؟ هناك وجوه جمع قد تدعى بصالح القول بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار، وهناك بل وجوه جمع قد تدعى بصالح استنتاج أن النتيجة هو كفاية القرص، غروب القرص. أما وجوه الجمع التي قد يدعى لصالح ذهاب الحمرة المشرقية، فهو أولا ما تداول في ألسنة القائلين باشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، وإن كان هؤلاء يقولون إلى قمة الرأس، إحنا ما نقول إلى قمة الرأس، نقول بهذا المقدار، تداول في ألسنتهم القول بأن ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية تقيد إطلاق ما دل على غروب القرص، لأن ما دل على غروب القرص إطلاقه يشمل ما إذا غرب قرص القرص بمجرد الغروب أو غروب أكثر إلى عمق إلى درجة تسبب ذهاب الحمرة المشرقية، فما دل على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية يضيف قيدا على غروب القرص، والقيد هو أن غروب القرص المقيد بأن ينزل عمقا إلى درجة يستلزم ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا قيد إضافي على غروب القرص، لأنه غروب القرص تارة يكون في مجرد الغروب لم تنزل إلى الأعماق، وتارة يكون الغروب مع نزول أكثر إلى عمق يستلزم ذهاب الحمرة المشرقية. فهذا الثاني يحتاج إلى قيد إضافي، هذا الثاني يحتاج إلى القيد الإضافي، وما دل على ذهاب الحمرة المشرقية يضيف هذا القيد هذا، وبالتالي نقيد ما دل على كفاية غروب القرص بما دل على ذهاب الحمرة المشرقية، والنتيجة بصالح من؟ والنتيجة بصالح الأخذ بذهاب الحمرة المشرقية، يعني يحمل المطلق على المقيد ويؤخذ بالقيد. لكن هذا الوجه للجامع يمكن أن نلاحظ عليه عدة ملاحظات. أولا أن النسبة بين مدلول الطائفة الأولى ومدلول الطائفة الثانية هل هي نسبة المطلق للمقيد عرفا أو نسبة التباين عرفا؟ روايات القرص تقول بأنه بمجرد غروب القرص يكفي، ما يقول المعنى اللغوي لغروب القرص بحيث يشمل إلى نص الليل كل القرص غائب، المعنى العرفي للروايات التي تقول بأن وقت صلاة المغرب غروب القرص، معناه العرفي لا يعني مطلق غروب القرص، أعم من أن يكون سوى غروب القرص أو صاير ساعات حتى نقول بأنه بأي مقدار نقيد قابل للتقييد، لا، وإنما المعنى العرفي للروايات الدالة على أن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب القرص يعني بمجرد غروب القرص، معناه العرفي يعني مجرد غروب القرص، فيصير النسبة بين هذا وبين ما دل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية نسبة تباين، مو نسبة مطلق ومقيد حتى نقيد. فعرفان هذا ما ممكن تقييده، ما يتحمل، بل هذا أصلا المعنى يتبدل عرفان إذا قلنا بأن المراد بغروب القرص مو غروب القرص، مو مجرد غروب القرص، وإنما إلى حد تذهب الحمرة المشرقية، هذا يعتبره معنى آخر أصلا، مو تقييد لنفس ذلك المعنى، مو ذاك مطلق وهذا قيده، لا، عرفان يعتبر تباين، يعتبر أنه تحول إلى ميزان آخر، هناك ميزانان، طائفة تدل على أن الميزان في وجوب صلاة المغرب، الميزان في دخول وقت وجوب صلاة المغرب هو القرص مجرد غروب القرص، والميزان الآخر ذهاب الحمرة المشرقية، ميزانان متباينان، عرفا يعتبران متباينان، يعتبران متباينين. ما أعرف كيف أن صاحب الوسائل يصر، ولعل آخرون أيضا يصرون على هذا التقييد، ما أرى هذا التقييد عرفيا أبدا، ولا أقل في جملة من الروايات الدالة على كفاية غروب القرص. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا الجامع بالإطلاق والتقييد لو سلمنا به، ولكن لا يجري هذا الجامع في واحدة من هذه الروايات وهي رواية موثوقة السند، في هذا تصريح بعد غير قابل للتقييد، المطلق قابل للتقييد لكن التصريح بعد مو قابل للتقييد، وهي رواية هذا اللي فيه حاجب، تعبير بالحاجب يهو كان من هذه الروايات، حديث 27 عنه عن الميثمي، عنه يعني عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، الكلام في الميثمي أنه واقفي ولكنه ثقة، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، فالسند سند تام من حيث الحجية، وإن كان مو صحيحة السند ولكن موثوقة السند فهي حجة، فالسند حجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها، هذا تصريح بكفاية هذا الزمان، بأنه بمجرد أن يغيب حاجب الشمس يعني الجزء الأخير من القرص اللي يصير مثل الهلال يصير مثل حاجب الإنسان تشبيها بالحاجب لأنه الحاجب هلالي الشكل. فهذا هم راح يصير الجزء الأخير من الشمس هذا هم يصير هلالي الشكل. فهذا يقول النبي كان يصلي بمجرد أن يغيب هلال الشمس أو عفوا حاجب الشمس النبي كان يصلي. وهذا بصدد بيان الحكم حاليا للناس. الإمام يريد يبين الحكم حاليا للناس. هذا ما ممكن حمله على الناس أنه نسخ كان رسول الله كذا وبعد ذلك تغير الحكم. الإمام بصدد بيان الحكم في الحال الحاضر قال يبين هذا الكلام. حمله على الناس غريب. صاحب المسائل يشير إلى أننا نحمله على الناس. هذا جدا غريب. فهذه الرواية بالذات لا يجري فيه الجمع العرفي بالتقييد لأنه هذا مو مطلق حتى نقيده وإنما مصرح بكفاية غروب القرص غروب الجزء الأخير من القرص. هذا تصريح مقابل للتقييد. هذه الملاحظة الثانية. إذن لو صح هذا الجمع العرفي على باقي الروايات فلا يصح على هذه الرواية. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة أنه في كثير من هذه الروايات أكو تصريح بكل الميزانين هم ميزان غروب القرص وهم ميزان ذهاب الحمرة المشرقية وهما غير متقارنين زمانا. نعم إلا إذا فسرنا ذلك بذهاب الحمرة المشرقية من نقطة النقطة الملاصقة للأرض من الأفق من جهة المشرق هذا قد يكون مقارنا. أما إذا حسبنا بالحساب العرفي يعني جهة المشرق هذا يتأخر عن ولو دقائق ولو قليل يتأخر عن زمان غروب القرص. وروايات ذهاب الحمرة المشرقية غالبا تجمع بين الأمرين تقول بأنه إذا ذهبت الحمرة المشرقية غروب القرص. هذا شنو معنى؟ هذا فيه تضاد داخلي إلا بأن يفسر بأحد تفسيرين. إما أن نقول بأنه يقصد بذلك ذهاب حمرة مقارنة كما يقوله السيد الخوي مقارنة لغروب القرص أو نفسر بمعنى أن ذهاب الحمرة أمارة ولو أمارة قطعية ما نقصد الإمارة بالمعنى المصطلح لا أمارة علامة لمعرفة أن القرص قد غاب لأنه متأخر عن القرص فإذا متأخر عن غروب القرص فإذا جاء المتأخر فقد جاء المتقدم بالأرض وإلا فستبقى هذه الروايات مبتلات بتضاد داخلي بتعارض داخلي لأنها غالبا في أكثر هذه الروايات. هسه لربما في درس قادم نرجع إلى الروايات لنجد بأنها كم منها فيها هذه المشكلة مشكلة التضاد الداخلي. ومن جملتها نفس هذه الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي لا هذه الرواية من الروايات الطائفة الثانية لا من جملتها تلك الرواية التي هي أفضل الروايات الطائفة الأولى طائفة الدالة على ذهب الحمرة المشرقية وهي رقم 4 في الباب. وقت سقوط القرص من ناحية يصرح بسقوط القرص متى يحصل سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس هذه الرواية التي تصرح بقمة الرأس وهي أفضل الروايات التي هي بصالح القول باشتراط ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس ولكن مبتلات بهذه المشكلة. من ناحية تصرح بسقوط القرص ومن ناحية تقول بأنه إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. كيف نجمع بين كيف يعقل أن يكون القرص ما يغرب يعني إلى أن تبلغ
الذهاب الحمر الى قمه الراس شيء ما معقول. فهذه الروايه مبتلات بتعارض داخلي. كيف نجمع بين كونه يعترف بسقوط القرص بان الميزان هو سقوط القرص، ولكن متى يحصل سقوط القرص؟ عندما يصير الحمر الى الى الى, إلى, إلى القمه. ما معقول. فهذا مبتلى بتعارض داخلي. هذا التعارض الداخلي موجود في أكثر روايات الباب، ومنها هذه الرواية التي هي أفضل رواياتهم. هذه ملاحظة ثالثة. إذن فبهذه الملاحظات الثلاث لا نستطيع أن نقبل بهذا الوجه الجمع الأول، وهو التمسك بإطلاق والتقييد. هذا الوجه الأول لا يمكن التمسك به. ووجه الجمع الآخر الحمل على التقية، أن نجعل كل روايات كفاية القرص، كفاية غروب القرص، نحملها على التقية لأنه يطابق رأي السنة. من هذا هم محتمل، لأنه هذه الروايات كثيرة، ما ممكن حمل التقية نادرة، في حالات معينة الإمام يبتلي بتقية، مش واسع وكل يعني تواتر أو أكثر من التواتر مما يدل على كفاية غروب القرص. فكيف نحمل كلها على التقية؟ ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.